مع قوم صالح كان موجود أصحاب الرسل. أصحاب الرسل لم يكن لهم، هل كان لهم نبي أم لم يكن لهم نبي في خلاف. هؤلاء كانوا في جنوب الجزيرة العربية على ما فيه، وكانوا بعد ثمود مباشرة، وهم قيل إنه كان لهم نبي اسمه صفوان ابن حنظلة أو حنظلة ابن صفوان، لا أذكر لأن في خلاف في هذا، هل كان لهم نبي أم لا، أم كان لهم رجل صالح دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهم أصحاب الرسل يعني أصحاب المكان اللي كانوا فيه هو الوادي، وكان لهم بئر اللي هي بئر معطلة وقصر مشيد، لهم بئر واسعة جدا، وكانوا ينزلون بالبقرات ينزلون الدلاء ويتقون، وكان البئر دي مباركة ماؤها لا ينقض، ويعيشون في حياة طيبة مباركة. ولكنهم كفروا بنعمة الله كما كفر غيرهم، فانتقم الله سبحانه وتعالى منهم بأن أهلكهم بأي نوع من أنواع الإهلاك، لأن ما فيش اتفاق في هذا الموضوع. أهلكهم الله وأبادهم وعطلة البئر، والقصر القصور اللي كانوا يسكنونها صارت قصورا بغير حسان، وانتهى الأمر عليه. ندخل النهاردة مع سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وجميع الأنبياء أفضل الصلوات وأتم تسليما. والموضوع بالنسبة لسيدنا إبراهيم، ابتداء من هنا بقى دخلنا في معارف كثيرة وجوانب متعددة، وحياة سوف يتغير فيها الطعم واللون والرائحة، وتقريبا تصبح حياة شبه حياة متحضرة إلى حد كبير جدا، ابتداء من عهد سيدنا إبراهيم الخليل. سيدنا إبراهيم لكي نعرف النسب الذي بينه وبين نوح، عد معايا كده أباءه، أبوه اسمه تارح أو تارخ، ابن نحور، ابن شارور، ابن راغ، ابن فالغ، ابن عابر، ابن سالح، ابن أرقص، ابن سام، ابن نوح. يبقوا كام؟ هؤلاء مدة أعمارهم تقرب من 3000 سنة، لأن سام ابن نوح لوحده عاش 600 سنة. إذن ما بين الخليل إبراهيم وما بين سيدنا نوح مدة تصل إلى ما يقرب من 3000 سنة. أنا ليه هقول ده؟ لأنه إحنا عرفنا تقريبا المدة اللي بين نوح وبين آدم، وقلنا إن بينهم بعض كم قرن، قلنا كام؟ قلنا 10 قرون، والقرن مش قلنا 100 سنة، قلنا القرن اعتبره مدة ظهور أمة وهلاكها، يعني ممكن جدا إن القرن تعتبره 300 سنة، تعتبره 500 سنة، ممكن يصل إلى 1000 سنة. بس ايامها كانت الامم بتظهر وتبيد بسرعه، فممكن القرن يبقى تقريبا في حدود 300 سنة. 10 في 30 بكام؟ يبقى احنا 300 سنة، 10 في 300 يبقى معانا 3000 سنة. ممكن تقول هذا لو كان 10 قرون كل قرن 300 سنة، يبقى معانا حوالي 3000 سنة. هنقترضهم 5000، قد تخليهم 10000. 10000 وادي معانا كمان دلوقتي 3000، ادي 13000 سنة. ده لغاية سيدنا ابراهيم، هتادي بني اسرائيل من اول سيدنا ابراهيم بقى، وبعدها يجي سيدنا اسماعيل واسحاق، ومن اسحاق يكون يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، ويأتي أنبياء عددهم كبير جدا، وكل الأنبياء سيكونون كما ستعلمون أنهم من أولاد سيدنا إبراهيم، إما من نسل إسماعيل وإما من نسل إسحاق. من نسل إسماعيل لم يكن إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم إسماعيل ومحمد. أما إسحاق فجاء منه يعقوب، ويعقوب كان منه سيدنا يوسف، وبدأ أولاد يعقوب الاثناشر هم الأصباط، وانتصر منهم بنو إسرائيل ووجدت فيهم النبوة. فجميع الأنبياء بعد سيدنا يعقوب كلهم كانوا من بني إسرائيل، الأنبياء الذين ذكروا لنا. أما كون قبائل في العالم، في مشرق العالم، في مغربه، كانت في أوروبا، كانت في أمريكا، كانت في الهند، كانت في بلاد أخرى، وكان فيها هذه القبائل وجد فيها أنبياء أو وجد فيها رسل ولم يذكروا لنا، هذا أمر مقدر ومعلوم. والله قال بالنسبة للرسل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالرسل منهم من عرفناهم وهم 25 ذكر في القرآن، ومنهم من لم يقص الله علينا قصصهم. أمال اللي قص ربنا قصصهم في القرآن، لما قص هؤلاء؟ لعدة اعتبارات. أولا، لأن القرآن حين أنزل على العرب، والعرب في وسط هذه الكرة الأرضية، وهذا هو الذي ظهر الآن كما قال كبار الفلكيين والمهندسين، إن الكعبة بتعتبر في صورة الدنيا يعني في وسط الكرة الأرضية. ثانيا، إن الأنبياء الذين أحاطوا بالجزيرة العربية كان العرب يعرفون عنهم عن تواريخهم أشياء كثيرة، فإذا ذكر القرآن أنبياء وذكر الأمم التي أرسل إليها وبين مصير هؤلاء، فهذا ليس أمرا غريبا ولا بعيدا عن مفاهيم العرب. وإذا جئت بشيء يفهمه الآخرون ويكون قريبا إلى متناول عقولهم كان ذلك أدعى لإقناعهم، وإن لم يقتنعوا يبقى أدعى لإفحامهم. يبقى دي نقطة ثانية، إن بما أن القرآن أنزل على العرب، وفي الوقت والرسول محمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء، فكان المناسب ذكر أهم الرسل الذين كان لهم دور كبير في حياة البشر. والرسل الذين كان لهم دور كبير في حياة البشر هم الرسل المذكورون في القرآن الكريم. والرسل المذكورون في القرآن الكريم نوعان: نوع كان جهاده يناسب رسالته والرسالة كانت أمرا سهلا، ونوع كان جهاده يناسب رسالته ورسالته كانت شاقة جدا. وهؤلاء المسمون أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فأولي العزم من الرسل هم الخمسة، وهذا هو الرأي القوي لأنها فيها عدة آراء، المذكورون في القرآن الكريم. هؤلاء المذكورون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فهؤلاء يعتبرون أولي العزم من الرسل. ليه؟ لأن المشقة التي نالوها والمتاعب التي عاشوها مع أممهم كانت كثيرة. وانتوا حتسمعوا ستجدون اننا نقف وقفات طويله مع من؟ مع هؤلاء الخمس. حنقف طويلا مع سيدنا ابراهيم، وقد وقفنا مع سيدنا نوح، هنقف طويلا مع سيدنا موسى. سيدنا موسى يعني مش هيقف فيه اسبوع بحال. ليه؟ لانك هتجد ما هو موسى صلى ان تجد سورة مكية موسى مش موجود فيها. على رأي واحد قال اسمعنا موسى ماسك عصاه وعمال من سورة الى سورة ينتقل في كتاب الله تعالى. ثم ودي لها يعني لها سبب او عدة اسباب. ان موسى باعتبار التوراة هي كتاب بني اسرائيل وكل نبي جاء بعد موسى كان مكلفا ان يطبق التوراة التي انزلت على موسى. ثم التوراة فيها تقارب كثير في المبادئ وفي الاحكام والتشريعات. الاصول كلها واحدة سواء في العقيدة او في الاخلاق بين جميع الانبياء. الاصول كلها واحدة يعني كل ما يتصل بالعقيدة من ايمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر ووحدانية الله الى اخره هذا موجود عند جميع الرسل. كل ما يتصل باصول الاخلاق من الصدق والامانة والوفاء بالعهد ورعاية حقوق الجار ورعاية حقوق الأبوين ورعاية حقوق الأولاد إلى آخره هذه الأخلاق موجودة في جميع الأمم وجاءت بها جميع الرسل. أما التشريعات الأخرى الفرعية المتصلة بأصناف العبادات أصول العبادات موجودة في كل الأمم تقريبا. أما فروع العبادات تختلف كمان المعاملات بتختلف وكثير من الأمم المعاملات كانت قليلة. يعني النبي عاش طول المدة سيدنا نوح مكث طول المدة 1050 وهو يقول اعبدوا الله وحده لا تعبدوا معه غيره ولا تعبدوا من دونه غيره لا تعبدوا إلا الله. 1000 سنة في كلمة لا إله إلا الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. والرسول عليه الصلاة والسلام بين أن موسى لما سأل ربه أن يعطيه ميزة على خلقه فإن الله تعالى قال له قل لا إله إلا الله قال يا ربنا أوحذف الصبية وكرر هذا فقال الله له يا موسى لو وضعت لا إله إلا الله في كفة ووضعت السماوات السبع والأرضون في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. والمعنى في ذلك واضح لأن كل من في السماوات السبع وكل من في الأرض مطالب أن يقول وأن يعتقد بأنه لا إله إلا الله. فإذا كانت لا إله إلا الله هي الحاكمة لأهل السماوات والأرض وليس عبيدا لله إلا إذا قالوا لا إله إلا الله بصدق وإخلاص كانت فعلا لا إله إلا الله أثقل من كل السماوات ومن جميع الكواكب ومن جميع الأرض. ده أمر واضح. ولذا قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. إذن هذه قضية متفق عليها. ومن هنا نجد ان قضية الوحدانية هي اساس القضايا الربانية. وسنجد ان نفس البشرية كان سببها هي هذه القضية هي قضية الوحدانية. لان كل الذين عبدوا غير الله لم يقولوا لا اله الا الله. حتى كفار العرب لما نبعث قصر قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا عجبا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب.
كل الآلهة 360 إله يعملهم إله واحد. ليه كده؟ أمال 360 حجر دول راحوا في أي داهية؟ راحوا في الحجر. هما دول آلهة؟ أنت قلت 360 حجر، أنت محت ثم عبدت. معقول هذا الكلام؟ أنت بأي عقل تفكر؟ وده يدل على أن انفكاك العقل البشري إلى أحق الدركات طبيعة العقل الإنساني مع الأسف الشديد يا أخي، انفكاك البشر. فلما تجد إنسان ظالم فاجر فاسق بيفعل الزنا وبيفعل اللواط ويأكل الحرام ويأكل الرشوة ويسحب أهل بيته، بل بالعكس يدفع البنين والبنات للزنا والفجور والفسوق، وقد يراهم على من يرى أولاده وهم يبطرون ويخلقون، ويبقى منسجم ومبسوط جدا حتى يأتي ابنه أموالا ويقول اذهب يا ابني، اذهب إلى الأماكن الفلانية، روح متع نفسك وتعالى قبل رمضان، لأن رمضان حطهم فيه مش هتعرف تعمل حاجة من الجرائم دي. المسلمين بيتنسكوا قوي بالحكاية دي، اطلع يا ابني فرش شوية، تعالى اطلع على أي بلد أوروبي أو أي بلد في شرقي، وبعدين ابقى تعالى تاني متع نفسك يا ابني ابن الحرام. هم مش معقول يبقى ده ابن حلال ابدا. فده بيحصل اذا وصلت البشريه الى هذه الانتكاسه في الاخلاق اللي موجوده، في التدهور الخلقي، في الحياه التعسه، في الظلم، في الجبروت، في التعالي، في السحق. الى وصلت البشريه الى ما لم يصل اليه اي مخلوق على الاطلاق. يبقى لما تصل الى كده انت بتتعجب ليه؟ ما هو ربنا بيأكلهم وينيمهم ويجوزهم ويخلي يجيب لهم الأولاد والهواء والشمس والماء والنور والحياة دي كلها سخرها لهم، وبعدين يقول لهم اعبدوني، يقول له لا لوحدك لا. أمال مين؟ هنخلي جنبك حجر نعبده، حجر يساوي الحجر بالله. طب ومن؟ أنا كده وابويا كده وام كده وجدتي قالت كده، وما دام ابويا وجدتي قالوا كده خلاص انا برضو كده. فين الخطاب اكبر من كده؟ يبقى ما تزعلش بقى لما تجد البشريه في غايه الاطار، يقول لك بيعملوا الفواحش بشكل كذا، بيظلموا بشكل كذا، بيشحت الانسان، بياخد المسلم او ياخد البني ادم ويعلقه في الشط ويعريه ويربطه من القصب بتاعه، والعياذ بالله ويضع اشياء قذرة في فرج المرأة وفي جبر الرجل، ويفعل ويفعل ويفعل. اذا سمعت بذلك كله فاعلم انه الانسان اقذر وحش على وجه الارض ما لم يشكله دين او خلق. هذه الطبيعة لا تغيير فيها على الاطلاق. ومن هنا نجد ان المشكله هي مشكله كبيره. ولذلك ليه الرسول عليه الصلاه والسلام ما تعب كثير وقال للمسلمين اذا انت وجدت الضلال افتسح المجتمع عليك نفسك، اذا لم تستطع ان ترد الناس الى الله عليك نفسك، ولو انت عبد على اصل الشجر، دور على الشجره وتعب عليها وتقعد تعبد الله حتى ياتيك الموت. بداه دي حقائق، هذه ليست اوهام ويجب ان احنا نعيش فيها وندركها. ليه ادراكها يعمل ايه؟ يريح اعصابنا. وقولوا لي انا الكلام حضرتكم تقولوا لي، قولوا لي طب ما تقولي نفسك الكلام ده. امال على المنبر انا مره ضربت المنبر ضربه قعدت ايدي قعدت تقلمني حوالي اكثر من 3 ايام وانا ماني داري. طب ليه؟ طب انا بضرب المنبر ليه؟ يعني الواقع انفعال، لان طيب انا برضو بشر. طب ما ربنا قال للرسول عليه الصلاه والسلام قال له انت تعلن لي فارفع ما انزلنا عليك القران لبس، وقال له فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اثرهم. ده انا نفسي بتعجب بقول انا مش فاهم، يعني العالم او الواعظ اللي قاعد كده يقول ايها المسلمون يا سلام يا مسلمون اما النار عذابها شديد يا ولاد، يا خبر على النار،
شوف ربنا بيقول ايه، ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. وبيتكلم وبيضحك ولا كانه هو كانه اخذ عهدا على الله الا يدخل جهنم. يا راجل انت بتتكلم جهنم ويتكلم على متاعب المسلمين وشقاء المسلمين وهو قاعد متربع مبسوط منسجم. ليش؟ هو عارف درس بيقوله وسن مروح. ولذلك قال ليست النائحة السكلى كالنائحة المستأجرة. يعني المرأة اللي بيستأجروها علشان تصرخ وتعدد كلمات بين نساء الميت استأجروها، ما بيهمها في الاعلام، لا تذكر وتتكلم عن الميت بكلام وتنزل لعينيها تلقيها عينيها بتضحك ولا، وكل ما تلقي النسوان يصرخن اكثر تتبسط لانها هتقبض اكثر، لا اكثر ولا اقل. لكن الام اللي فقدت ابنها، الاخت اللي فقدت اخاها، الزوجه اللي فقدت زوجها، تجد دمعها حار وتجد قلبها يلتهب وتبقى صح فعلا حبيب. فبرضو الانسان اللي يشعر بآلام المسلمين هو ده اللي تجد اتعبه. لكن لما يشعر بآلام الاخرين وما بيهتم، طب وايه يعني؟ اهو بيقول درس والعمل يفسر في ايات النار وعمل يضحك عمال يتكلم عن ايات جهنم ولا كأنه هو نجاه الله وكل الناس يدخلها جهنم وهو قاعد مبسوط. طب ما يمكن انت اولهم، ما الحديث مسأله كده. الحديث لما الرجل قال للرجل الفاسق والله لا يغفر الله لك، مش أخبر الله نبي زمره أن الله غفر للفاسق وأحبط عمل العابد؟ أحبط عمل العابد هو اللي يقص جانب. ليه؟ لأنه مغرور فبغروره دخل النار. وذكر إنسان متألم وزعلان لكن ضعيف أمام الشيطان فندمه أدخله الجنة، ودي الله له في خلقه شؤون كثيرة. يبقى من هنا بقى هنعرف إن القضايا هتبقى قضايا أساسية وقضايا هامة جدا بالنسبة لقصة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم الخليل أبوه اسمه تارح او التارح. طيب لكن القرآن بيقول قال ابراهيم لابيه آذر. الآذر ده يعتبر اصله اسم صنم عنده، ده الكلام الراجح. ولما كان تارح او تارح معتز بهذا الصنم ودايما هو اللي يهتم بيه لقبوه باسم الصنم الذي يعبده، بلقب بالاسم ده جعلوه لقبا له. اذا آذر تعتبر لقب لتارح. اذ قال ابراهيم لابيه آذر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين. هذا الراي الاصل. وفي راي يقول ان آذر كان عم وليس ابا. طب والقرآن قال إذ قال إبراهيم لأبيه، هل ما هو العم يطلق عليه لغة أنه أب أيضا؟ واضح. كما أن الخال يطلق عليه أيضا إنه أب، فالخال والد والعم والد، يعني منزلته بمنزلة الوالد كالأخ الأكبر في الإخوة بالنسبة للإخوة الصغار. لكن احنا هنمشي على ان آذر يعتبر ابا ابراهيم الخليل عليه السلام. في كلام ابراهيم الخليل كان في اي بلد في اي اماكن؟ الواقع الراجح انه كان في بابل، وبابل تعتبر في العراق، وكان الحكم في الوقت ده للكلدانيين، وكان الحكم في بلاد الشام للكنعانيين، وكان
العراق او مدائن بابل وما حولها كان يحكمها في هذا الوقت ملك يسمى نمروز او نمرود. وهذا الملك طغى في كفره طغيانا فظيعا جدا، ويقال انه كان يملك اكثر الممالك الأرضية، كان يملكها. والعلماء يقولون إن الذين ملكوا الحكم في الأرض، يعني في أكثر جنبات الأرض، أربعة: مؤمنان وكافران. أما المؤمنان فذو القرنين وسليمان، وأما الكافران فالنمرود وبختنصر. والمقصود مش ملك كل الاقاليم، لان الثابت ان ما في احد منهم ملك كل الاقاليم حتى ولا سليمان، وحنتكلم عن ده بعد كده. امال ايه؟ انما ملك اهم الاقاليم او اهم الممالك التي لها شأن في هذا الوقت. هذا الذي يقال النمرود هذا كان له اولا كان قوم يعبدون الاصنام، وهو عمل مثل فرعون في مصر. فرعون في مصر اصلا ده رجل كان بيتعامل بطريقه يعني فيها كثير من العداله بين شعبه، لكنه كان يدعي الألوهية وفي نفس الوقت يأمر شعبه أن يعبده، ووجد من شعبه طاعة له واستمر ذلك ومشى على كده. فسيدنا إبراهيم إنما ادعى الألوهية وقال اعبدوني وعبدوا. برضه ده خليلك يقول لك الشعوب إذا وجد الحاكم اللي يركز القوة حوله، إذا الحاكم ركز حوله القوة واستولى على مال الشعب صارت الشعوب عبيدا للحكام رغم أنوثها. هتتكلم سلب منك المال موتك من الجوع، هتزود عند القوة يقتل أو يأسر أو يسبل، فماذا تعمل؟ فإنت من أجل أن تعيش تذل وتذل وتذل وتخضع 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 وتخضع. واسألكم علشان تعلى وتعلى وتعلى لابد تطاطي 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 تطاطي، يعني تنزل 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 لغاية فين؟ تحت الأرض، يعني تحت أقدام اللي هيعليك. يبقى عبدنا الله يا حضرات السادة، ده التوحيد يا حضرات المحترمين. ايه اللي جرى؟ هو ده التوحيد؟ طب ما البشريه كلها بتعمل كده ببعض دلوقتي، مع المسلمين على راس القائمه التي تفعل هذا الظلم البشع في اكثريتها. يبقى ده يبقى له الاسلام، يبقى احنا فعلا لسنا الموحدين. ولسنا ايه؟ ان نحن السنه توحيد ولسنا قلوب توحيد. السنة بنقول لا إله إلا الله، لكن قلوبنا تربيتنا وحياتنا لا تقول لا إله إلا الله. هذا النمرود علم إن الطفل ده هيولد السلام، أمر بدبع كل الأولاد الذكور الذين يولدون في هذه السنة. أم إبراهيم علمت بهذا، حملت في إبراهيم وجاءه المقاب. عند حملها لم تشعر به ولم يعرف احد انها حامل. اراد الله ان يعمل الامر عليها. وعند وضعها ذهبت صعدت فوق جبل وجدت مغاره، فدخلت المغاره وولدت ابراهيم، ثم اغلقت عليه المغاره ونزلت تركته ثلاثه ايام. ليه؟ كيف اطمانت على تركه؟ أنك هذا إلهام ينزل في قلوب الأمهات، زي الإلهام اللي نزل في قلب أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. مش أم موسى الإلهام قال لها لما تكافر من في البحر، أهل أم إبراهيم الإلهام قال لها لما تكافر حطيت المرارة في دي. ذهبت بعد الأيام الثلاثة وجدت إبراهيم، وجدت المرارة فيها نور رواح طيبة جدا، وجدت إبراهيم يفتح عينيه، وجدته قد وضع إصبعه في فمه وحركت إصبعه فوجدت لبنا ينزل من إصبعه في فمه. إذا أراد الله شيئا كان. فصارت تتعاهده وهو في المغارة، وكان ينمو يومه بسرعة، وما أنزلته إلا بعد سنة. بعد سنة يبقى الشهر اللي عند 12 شهر دول يساوي كان ما يقرب من 12 سنة. 12 يعني نزل يبقى مش ده مولود السنة دي بقى، يبقى راحت عليهم مش هيعرف كان فين الولد ده. دمه أطلعه والده بره وجابته، جابته منين؟ هو ده ابنك ولا مش ابنك؟ ابن منين؟ أنا كنت لحقت أولد وأولد أنت شفتوه عامل؟ لا يبقى ما تقولوش ابني بقى، ده ولد كبير سن 12 سنة اهو. لكن وعين وجدوه فصيحا بليغا جميلا مشرقا مضيئا بركة، الناس كانوا يحبوه يحاولوا يمشوا حوله باستمرار. إبراهيم ده آية. بعدين في أثناء في هذه الأثناء إبراهيم أبوه وعمه، أبوه تارك هذا أراد أن ينتقل إلى فلسطين، فانتقل فعلا إلى فلسطين، وهذه هي الرواية الأرجح، انتقل إلى حران أرض بيت المقدس. لما انتقل إليها الأب مات وترك إبراهيم، وترك أخ إبراهيم اسمه هارون. هارون ده هو اللي بيقول عليه في التوراة إيه؟ هارون، بس مش هارون أخي موسى، هارون. هارون ده ولد له لوط، يبقى لوط يعتبر ابن أخي مين؟ ابن أخي إبراهيم. فهاران يبقى على هذا الأساس ابن لوط كان موجود مع العائلة دي هناك في الشام. أبو سيدنا إبراهيم مات على رأس، وأمن الموجود عمه على رأس. الرأي الآخر واللي أنا برجحه برضه ورجحه ابن كثير أن أباه ظل حيا لم يمت، إنما الذي مات هو عمه، أما هو فلم يمت. إبراهيم تزوج أجمل امرأة كانت موجودة في هذا العصر، وهي سارة بنت عمه. تزوج سارة بنت عمه ولم يكن أحد يؤمن بوحدانية الله سوى إبراهيم وسارة ولوط، والباقي كله كفار. إبراهيم الله يخبر أنه آتاه رشدة، يعني آتاه الحكمة والفهم في صغره. فلما كبر وأينع شبابه ونضج عقله واستوى تفكيره، الله سبحانه وتعالى أوحى إليه واتخذه رسولا. ده في البداية اتخذه رسولا. إبراهيم بعد أن صار رسولا بدأ يدعو الناس إلى الله، فبدأ بأبيه، بدأ بأبيه أيضا، قال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كلمة يا أبتي أسلوب فيه تلطف وتعطف، فالتأدي جاية من أجل التلطف في الخطاب، معروفة في اللغة العربية يا أبي أصلها، قال له يا أبت. وبعدين بيقولها له بصيغة الاستفهام، يا أبت، هو الأول ضروري حصل مناقشة، قال له يا أبت هذا الخبر، أبوك كان بيبيع الأصنام، وذكر ابن الأثير في كتاب الكامل تاريخ الكامل أنه أن أباه كان يأمره أن وهو صغير أن يأخذ الأصنام ليبيعها. أبوه يصنع الأصنام ويقول له خذ الأصنام جميعها. فإبراهيم يأخذ الأصنام ويذهب إلى النهر والناس ماشية وراء ما بيبيع، لكن يقول الأصنام أنت اشربي من هذا النهر اشربي وما تشرب، قال أقول لك اشربي ثم تشرب. الناس بتتفرج ولا ألا تسمعيني ألا تتكلميني؟ فلماذا إذا يعبدك الناس؟ يعبدك الناس لا تأكلين ولا تشربين، لا تتكلمين ولا تسمعين. إذا لو كسرتك هل تضرينني؟ ويمسك واحد يكسر في الثاني، صار إله يكسر في إله ويكسر الآلهة كلها. ثم قال أنا أنت ماذا تشرب؟ كده عاوز يدي درس للناس اللي معاه. وبعدين يقول لهم انظروا هل تؤذيني هذه الآلهة؟ وما الآلهة لا تؤذي، طبعا ما حصلوش أي ضرر. فبدأ يعمل عملية في الوقت ده، عملية يعني عملية نفسية اللي بها يعني يمهد للدعوة. الحقيقة هو لسه صبي، والله الذي وفقه. وأهل الشام كانوا يعبدون الكواكب، يعني يعبدون زي ما بنقول الأرض والمريخ والزهرة والعطارد إلى آخره، خصوصا الكواكب المزهرة والشمس والقمر كانوا يعبدون هذه الأشياء. وكانوا يعملون لها أصناما تماثلها أو تشبهها في نظرهم، ويخضعون ويركعون ويسجدون أمام هذه الأصنام على أن دي بتمثل الكواكب السبعة أو الأكثر أو الأقل. فإبراهيم من هنا بدأ الدور وهو صغير، فقعد لما جات له رسالة قعد نفس أبا يا أبتي أنت رأيت هذه الأصنام هل تنفع أو كذا؟ قال له يمكن، ما ليه أبائنا بيعبدوها؟ قال له أتتخذ أصناما آلهة؟ يا أبتي إني أراك وقومك في ضلال مبين. طب العبارة دي صعبة. قال لا، طب ما هو أولاد سيدنا يعقوب قالوا لأبيهم أنت حلف بالله إنك أنت لسه في ضلالك القديم. المقصود من الضلال القديم هنا المقصود منه الخطأ، يعني أنت لازال عندك أفكار خاطئة. فهو بيقول لأبيه يا أبتي أنت عندك أفكار خاطئة، ولذلك قال لما تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت أنت صحيح أبي، لكن في المانع أن الله يعطي الإبن من الحكمة والعلم ما لم يعطي الأب. أظن ما فيش مانع يا أبت. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وعلشان كده ما دمت انا الابن انت الاب والابن عنده علم والاب لا علم له، فعلى من لا علم له ان يتبع من عنده علم. طيب من لا علم له ده راجل غني كبير اوي ولو العلم اكبر، ده راجل عظيم في المنصب ولو العلم اكبر. ولذلك لما كان بعض العلماء يلام لأنه يعتزل الناس، لأنهم كانوا يقولون ضريبة أن تكون كبيرا لا بد وأن تكون صغيرا. إزاي؟ علشان تبقى كبير لا بد تصغر أمام تصغر أمام الكبار. يعني أنا علمي وفضلي وتقوايا وعبادتي مش كفاية كرامتي ألون في ميزان الله؟ نعم، أما في ميزان الناس لا، يعني لا، الناس ما بتوزن بكده. ده قارون ومعه موسى، قارون خرج في المظاهر الكاذبة والزينة والبغال والخمول والأموال فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. جمع المساكين الغلابة الأبكياء وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. سجان الديان يعني معناه ان القاعدة دي محدد يطبقها، على فان كده لابد تصبر لان محدش هيسمع لك. تقول له انا راجل عالم، روح كل العلم يا محترم، كان العلم ده ينفع كله. انا راجل تاكي بخاف ربنا، خلاص خليك ربنا يعمل لك اللي انت عاوزه. ما جاي مديت ليه؟ ما دام جدي. ولذلك قالوا اذا رايت العالم من اجل الدنيا يتردد على السلطان الظالم فاتهم العالم في دينه. حتى في قاعده يقول لك اتهمه في ايمانه. والاحاديث تنهى عن هذا العمل، ان العالم او الانسان المؤمن التقي يتردد على ابواب الظالمين. فمن هنا نجد ان العمليه واضحه. فالرجل العالم ده يعمل ايه؟ اعتذر. فلما اعتذر قالوا عالم، وكان قاضيا كبيرا، عالم يعتزل، الناس في حاجه اليه. فقال الذين في حاجه الي اخرج اليهم، والذين انا في حاجه اليهم اعتزلهم، لان حاجتي الى ربي وليست الى غيره. ولذلك قال كلام شعر طويل فيه بيت جميل، قال في العلم، العلم الديني يعني، احصى به غرسا واذنيه ذله، اذا فاتباع الجهل قد كان احكم. انا تعبت حتى وصلت الى هذا العلم، في الاخر اذل نفسي للاخرين، اذا ما نفعنيش العلم، اتباع الجهل قد كان احكم. العالم يؤتى ولا ياتي، يسعى ولا يسعى الناس اليه، ولا يسعى هو الى الناس الا في امر دين فقط. اما الدنيا يدوسها ويركلها ويرميها في وجه اصحابها، فلتذهب الى الجحيم. وهو يؤمن ان ما كتبه الله له سيصله في قعر بيته رغم انف الجميع. القضيه ما هي سهله. ومن هنا نجد مثل ما قلت لك ان سيدنا ابراهيم بيقول له اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، إذ أن في ذلك فاتبعني. إذا العلم يجب أن يتبع ولا يتبع، يجب أن يعلو مش ولا يهبط. فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فإذا عبدت فقد كفرت وصدت معه. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أبوه هل الكلام ده أثر فيه؟ قال له اسمع يا ولد، مش قال له أنا لا أوافقك، لا، قال له اسمع، أنت بذلك خرجت عن طوعي وعن ديني، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أنت بتكره الآلهة اللي أنا بعبدها ولا تريد عبادتها؟ يعني عاوز بر ابن مين بقى؟ ودي قضية الفرق بين العلم والجهل، أن الجاهل دائما يظن أنه على حق ولو كان المنافس له عالما، وأن العالم دائما إذا أردت تعذيبه ضعه بين جهاتك. ولذلك قالوها إذا أردت تعذيب عالم ضعه بين من يجهله. يجهل إيه؟ يعني يجهل علمه؟ لا، مش الغرض كده، يجهل أنه عالم، يجهل فضله، يجهل ان يصلح لهذا، يجهل انه صاحب علم الى اخره، وقد لا يكون عنده من العلم مثل ما عند العالم. فاذا وجدته بين من يجهله يبقى خذ عندك، هذا اشد تعذيب لك. وهنا على سنكرة لئن لم تنتهي لارجمنك، ارجمك يعني اشتمك بالاقوال او ارميك بالاحجار، واهجرني مليا، اهجرني وقتا طويلا. قال له كده يا ابتي، يا ابتي انا لا اضر، سلام عليك، يعني لا ياتيك مني الا السلام، يعني الا الامن والامان، لا ياتيك مني ضرر لانك ابي ولك علي ضرر، وانا ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، ربي لطيف بي ويقبل دعائي. وهذا كان في الأول،
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تبرأ قال يا أبتي إني بريء منك ومن الكفر الذي أنت عليه. وعرف من الله إن الكافر لا يجوز أن يستغفر له. سيدنا إبراهيم ندخل في موضوع بقى. سيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وجميع الأنبياء أفضل الصلوات وأتم التسليمات. الخليل إبراهيم قلت إنه لما ذهب إلى فلسطين وبلاد الشام كانت كل فلسطين ودمشق والمنطقة دي صعبة بالكواكب. فأول ما جاءت الرسالة قلت بدأ بأبيه. وابن كثير يرجح هذا الرأي أنه بدأ الرسالة في فلسطين. وكثيرون من علماء القصص يقولون أن بدأ الرسالة في بابل وليس في فلسطين. وكل له وجهة نظر. ولكن ابن كثير رجح وقال أنا مع أدلة صحيحة أن الرسالة بدأت في حول بيت المقدس. وهو حيرجع يروح بيت المقدس مرة واثنين وأكثر بعد كده. يعني حتى حيبقى نهاية الناس. لكن احنا نمشي على ان الرسالة بدأت في ارض الشام. وكلمة الشام دي بتشمل كل سوريا، لبنان، الاردن، فلسطين. اسمع ليه؟ لأنها في الشمال. هذه معنى الشام من الشام أي الشمال. ودي تعتبر كلها بتعتبر أرضا مباركة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها أقوالا حسنة. والواحد ما بيرضاش يتكلم الكلام ده دلوقتي لغاية ما بلاد الشام تتعيد الميزان بتاعها وتمشي صح. نقول والله الرسول قال فيه كلام تستهلوه. لكن نقول لهم دلوقتي نقول لهم دول عملوها قيامة دلوقتي وحرب ضد الإسلام. طبعا مش هم دولة. أنا بقول على دوكهم. ودوكهم مين؟ أنا عارف دوكهم مين، يعني اللي انتوا عارفينهم. فهذه سيدنا إبراهيم بدأ بأبيه وعرفنا موضوع امبارح انتهى مع أبيه. بعد كده أراد إنه أن يعظ قومه. فماذا فعل سيدنا إبراهيم؟ ربنا قال وكذلك قال فيه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا رب. الكوكب ده سواء كان هو الزهرة أو غيرها فهو سيدنا إبراهيم تأثر، مش تأثر ذاتيا لا، لكن تأثر أثر تأثرا محزنا بسبب عبادة قومه الكواكب. فأراد أن يلقنهم درسا مع الكواكب. وده على فكرة لما تجد علماء التربية في هذا الموضوع مع وضعوا، يعني تقرأ في هذا الموضوع الموضوع التجريبي التنبيهي للفت النظر إلى ما عليه الإنسان وإظهار خطأ الإنسان بما هو عليه، إنك تظهر له الضرر في الشيء الذي يقتنع به. اللي مقتنع به تقول له أنا حواليك الضرر. بس ناس واحد مثلا مصر على شرب الدخان وبعدين جه مرض وعد عمال سعال وبلغم حالة مؤلفة، تاخده انت سلامك ما نفع. ثم انت تاخده على طول هنا امام تاخده على المستشفى وتقول للدكتور والله يا دكتور انا عاوزه تعمل له اشعة منظورة وانا عايزه هو يشوف الكبد بتاعه وعايزه يشوف الرئة. انا عايزه يشوف ده ثم عن الطريق زي ما قلت لك عن الاشعة المنظورة عن طريقها او في اشعة مطبوعة ويوريها لك. بعدين يورينه شو انت شايف الكبد معمول فيه ايه؟ انت شايف الرئة ايه اللي فيها؟ شايف النقط الصوت شايف يقول لا خبر ده الرئة كلها مخربة دي عاملة زي الشبك. ايه صاحبها ميت ولا حي؟
تقول له طيب القرب يموت يبقى مين درجة القرب ده؟ تقول له حضرتك اهد الرئة دي بتاعت حضرتك انت. ليه؟ ده بقى غير ما يخشى عليه من السرطان والعياذ بالله اللي ممكن يخلص. فاول ما يقول لا لا دخان يعمل كده كان معاه عزة يروح رميها والسب عمري. وكل ما يحاول ان يمد ايده للزارة يفتكر الرئة اللي عاملة زي الشبكة المخرمة البيضة التلفان. فمن خلال انت لما تسير التجربة من خلال حياته هو الخاصة بيبقى فيها تأثيرنا. ولذلك انت عارفين عندك تجربة بالنسبة للطفل لما تحب انت تمنع الطفل عن النار. ما هو من زمان كان يقولوه قالت ما تقلت للطفل هذه نار ابتعد عنها ابعد روح عند النار النار في تحرق. هو لا يعرف كلمة تحرق ولا يعرف معنى ابتعد عنها. وبالعكس الطفل كل شيء يتمنعه عنه يبقى محبوب إليه لأنه هو شاف حاجات كتير. لما تمنعه عنها بيجي على الطعام في حاجة عباه يمد إيده عايز يخبط لا لا عيب ما تخبطهاش مرة واحدة إيه هنجيبلك منه وبعدين تسكت. فهو فاهم إن اللي بيمنع عنه ده بيكون حاجة حلوة. فما دام أنت منعته عن النار تبقى النار حاجة حلوة على طول يخليك طلعت ويكدس عليه. لكن لو أنك أنت ما قلت شيء وانت انتبهت وخليت الطفل يقرب من النار وانت راكب بالك خليه يقرب لغايه ما الى درجه النار تلسعه ولكن لا تضره. بعد كده من غير كلام ساعه ما يشوف نار قدامه تلاقيه بيطلع يجري يهرب من غير حاجه. ده جه منين؟ عن تجريق التجربه الذاتيه يعني التجربه معاكم. فسيدنا ابراهيم راى كوكبا قال هذا ربي هذا ربي. يعني ايه؟ طب ما هي الاداه ده يبقى صدق ولا كذب؟ هو ده في نظرته كذب الواقع ليس كذب. اي هذا في نظركم ربي يعني انتم تقولون ذلك. يبقى في توريث هذا ربي اي عندك مش عندك. ثم لما يكون واضح القضيه إظهار أن تظهر خلاف ما تظهر من أجل الوصول إلى حقيقة هذا أمر مشروع. فهو ألقيت طبعا أم الإيه إبراهيم أليست الكواكب فيه هي التي تنزل الأمطار وهي اللي بتقوم بنور الحياة وهي لولا هي كنا خلاص ضعنا من زمان. أقولوا الكلام ده أنتم بتقولوا كده أم ليه عاملين لها الأصنام وتعبتها. بعدين هو يظهر سهران معاه لغاية ما الكوكب ده اختفى. قال لهم رب كيف؟ قالوا له اختفى. قال لهم لا 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 الاله اللي بيختفي ده ما ينفعش اله. فلما قفل قال لا احب الآفلين انا عايز اله ما يقتلش. هما لما جبار عليها جيبه منين؟ طب انا دلوقتي عاوز حاجة اجيبها منين بقى؟ من اللي قفل ده فاختفى عندي. وبالتالي كأنهم كانوا يؤمنون أن الكوكب طالما كان موجودا مشاهدا له تأثير عند وجوده. فإذا اختفى فلا تأثير له. لابد يكون ده مفهوم عندنا وإلا ما كانوا طوعوه. هم ليه وقفوا في الكلام؟ ليه قالوله يعني ما حد عارضه؟ ليه؟ لأنهم هو يعرف ما عندهم وقد وافقوه على هذه القضية. بعدين ثاني يوم برضو إبراهيم معاه شوف الصبر طلع القمر. طبعا هو كان موضح حكايته. فلما راى القمر باهظا قال هذا ربي. شفت نوره اكبر بقى ده وكل الارض بتستضيء به. ما رايكم قاعدين بقى في القمر تجيهم قاعدين بقى بياكلوا عيد يشربوا شاي وياكل يعني ما طول الناس طول الحياه عندهم حاجه يتسلوا فيها عندهم اي حاجه بياكلوها بيشربوها بيتشمروا. وبعدين هو ملاحظ القمر عمال ينزل 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 لغاية ما غاب القمر. قال لهم فين الإله؟ قالوا غاب. قال لا 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 ده مش إله خالص. فلما رأى القمر راجعا قال هذا ربي. فلما أفل قال إلا إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يقصد برب مين؟ الاله الخالق الرزاق. واضح؟
لا انا انشاء اله يصلح لغايه الوقت. واحد امبارح قلت اله وغاب، هذا الثاني برضه غاب.
طب ما هو الالهه دي وهم لم يعارضوا، اذا متفقون معاه في القضيه ولا لا؟
خد بالك من هذه النقاط لانها دي اساسيه في القصص، وده قل ما ينتبه اليها الاخر. بعد كده تعالى، هم كل يوم هم وافقوا على ان غياب الاله يبطل حقيته بالالوهيه،
ما ينفعش.
طب ما هو بيغيب كل يوم، طب ما هو الكواكب بتغيب برضه باستمرار، امال ليه ما انتبهوش لها؟
قال لك حسب الالف والعاده، كثيرا ما توجد اشياء فيها ضرر وفيها مصائب، ولكن العاده والالف تجعل الانسان كانه مغمض العينين لا يرى، وكانه اصم لا يسمع. ولذلك قال العلماء،
علماء الاجتماع علماء النفس، قالوا ان العاده اشد تاثيرا في الانسان قبل الاديان من الاديان، لا يغلب العاده الا اذا دخلت فيه. ولذلك تجد ان حسب العاده قتلوا الانبياء وقتلوا والعياذ بالله اسر نساؤهم واخذت اولادهم وضاعت اموالهم بناء على ايه؟
على إنا وجدنا اباءنا على ام، احنا لقينا اباءنا كده، والعاده دي هي اللي كويسه.
بعدين يبقى بدا هو ينبههم دلوقتي، ودي قاعده يقولون كثيرا ما تكون الشعوب سادره في غيها واقعه في اخطائها حتى يظهر نابغه بينها، انسان نابغه ذو فكر مستمر، يسموه عبقري، يسموه زعيم، زعيم روحي يعني، يسموه فيلسوف، يبقى نبي، يبقى رسول. هو ده اللي ينبه الامه الى انها تسير على خطا، يبتدي يوجد فيها الوعي واليقظه. ابراهيم طلعت الشمس، فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر. ايوه كده. طب ما هي بتطلع كل يوم وقلت كده ليه؟
خد بالك محدش بينكر عليه. المساله هنا مساله تحتاج لتامل.
طب ما كل يوم بتطلع الشمس،
ما كل يوم بيطلع القمر.
اذا بس هم معتبرين انما الهه، وهم مغمضوا الاعين واذانهم صماء لا تسمع غير ما الفوه.
الشمس غربت. لا 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 لا،
مش دي الالهه اللي انتم بتعبدوها؟ اني بريء مما تشرك من كل ما جعلتموه شريكا لله.
مره واحده كده ايوه.
قالوا انت بتعمل ايه؟
امال ايه؟ قال انا وجهت وجهي للذي خطر السماوات والارض حنيفا.
كده
يعني مائلا عن الباطل الى انا حنيفي مسلم وما انا من المسلمين.
قالوا له انت 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 قالوا له اسمعوا بقى،
اتحاجونني في الله وقد هدنت؟ انت حتبقوني في الله بعد ان هدنت؟ ولا أخاف ما تشركون به، أنا لا أخاف هؤلاء الآلهة التي جعلتموها شركاء لله، أنا لا أخاف إلا الله سبحانه وتعالى. وبناء
تتبعونني أم لا؟
قالوا لا ما نتبعك. قال لهم يا بيني وبينك أنا بريء منكم وأنا تارككم وتارك بلادكم، وخد نفسه وذهب إلى بابل، بابل فيها النمرود.
ان النمرود مشغول بقضايا، راجل عامل نفسه ملك الملوك، امبراطور دوله عظيمه، وفيه ولاه موجودون في كل اقليم من الاقاليم.
ابراهيم راح في احد هذه الاقاليم او مدينه من المدن، وبعدين بدا يدعو الناس الى وحدانيه الله، وبداهم يعبدون الاصنام. ناقش قال لهم ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ يعني أتزورون آلهة وتكذبون على الله وتقولون إن هذه آلهة تستحق العبادة؟ فما ظنكم برب العالمين؟ قالوا انتجد الكلام ده منه؟ قالوا الكلام ده لأن رسول الله إليكم لأدعوكم إلى عبادة الله وحده. قالوا احنا ما بنؤمنش بالكلام اللي انت جايبه. قالوا له ليه؟ قال لهم ليه؟ قالوا احنا طلعنا وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. قال لهم لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. انت وابوك طلعت غلطانين. هو في ايمان ان كنتم تكونوا غلطانين واباؤكم كانوا غلطانين، ودي قضايا بتعتبر قضايا غيبيه. وما دام جاء الوحي من الله يقول لكم اتبعوا رسولا من عندي يجب عليكم ان تتبعوه. قالوا لكن احنا لن نفعل ذلك. انت ليه ما تنضمش لنا وتبقى زينا؟ قال لهم الالهه بتاعتك دي تنفعني او تضرني؟ قالوا ممكن، ما هي احنا دايما بيقولوا لنا كده، قالوا لنا انها برضه ساعات بتنفع. طيب انا لو كفرت، انا من زمان عمال اكفر في الاصنام، هل الاصنام دي لما كفرتها قدرت تضرني؟ والله احنا كفرنا برضو اصنام كتيره لكن ما عملتش حاجه. لما كنا بنجيب واحد جديد ونكسر القديم لان استغنينا عنه، محدش كان بيدافع عنه ولا هو بيدافع عن نفسه. طيب يبقى الله سبحانه وتعالى هو الذي يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيه، وإذا مت فهو الذي يحييه، وإذا وأطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى هل آلهتكم تطعم أو تسقي أو تشفي من مرض أو تحيي أو تميت؟ فشك. فهو حلم بنفسه، والبعض سمعه قال فالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. والله لأعمل في أصنامكم في حتك عاملة. هو طبعا تعب معهم وقت طويل في دعواتهم إلى العبادة لله وحده فتركوا الأصنام، لم يسمع. في يوم من الأيام جه عيد، عيد له، هذا العيد اعتادوا فيه أنهم يخرجون في الصباح ويظلون في الخارج يلعبون ويرقصون ويفرحون إلى آخر النهار ثم يعودون. ثلاثة أيام يعملوها أيام كلها صارت يخرج خيام بقى وينصبوها ويعيشوا حياة كلها إيه؟ فرفشة ومعنسة وطبل وزمر ورص إلى آخره. لكن الراجح إن المسألة ما كانتش بتزيد عن يوم واحد. آخر لما يجوا طالعين يأخذون الحلوى والكعك والبتفور والأشياء دي كلها ويضعونها تحت أقدام الأصنام، وكل عائلة كل قبيلة لها صنم حرفها تأكل الكعك تحت وتحطه عند مين؟ عند الصنم. ليه؟ قال علشان يبارك الأكل على من يجي، ولما يجي يجوا ياخدوا الاكل المبارك ده اللي عند الاصنام. حبوا يطلعوا فقالوا لابيهم لابراهيم يا ابراهيم تطلع معانا. فابراهيم نظر في النجوم كده وبعدين قال لهم اني سقيم. اني سقيم هو صحته قويه جدا. وما السقيم كده ايه؟ سقيم تطلق على انسان سقيم الجسم او سقيم النفس، يعني مهموم ومحزون وهو فيه هم وغم، مثل الغم اللي فيه ابراهيم لما يلاقيهم واخدين الاكل يحطوه للاصنام ويقول لهم باركوه، وكل واحد ينادي الحاضر ويقول له خد بالك احنا طالعين اهو والاكل قدامك اهو، على ما نيجي نجد كل الاكل ده مبارك لان احنا هنقدم منه بعد كده الاولاد الصغار والبنين والبنات الى اخره. قال لهم اني فقير. ثم قالوا يبقى مريض وهو يريد المحاسين، وده من المعاريض وهذا من ايضا يعتبر امرا مشروعا. بعد ما قال كده سابوه طلعوا، هم مش عاوزين يطلع. ليه؟ لان لو طلع معهم لو خرج معهم لنغص عليهم عيشه حيذهب هناك، كلما فعلوا منكرا قال هذا حرام، هذه جرى، هذا لا يصح. هذا شو بقى لما يكون فيه اسره طالعه واخده معاها خمر، واخده معاها حشيش، واخده معاها مخدرات، وبعدين فيه ولد طالع في الاسره، بدل ما يقولوا له هتيجي يقولوا له اسمع يا فلان احنا طالعين بقى زي ما انت عارف كده واخدين معانا اسرقه كاسف وفيها اغاني، وانت عارف احنا هنفتش شويه شويه غناء شويه، ما يقولوش ان في خمر وفي حديث وفي افيون وفي هروين وفي ماجستو الى اخره، لا يقولوا بس على الحاجات اللي هي اللي لما يسمعها يهرب منها. تيجي معانا ولا انت هتخليك مع اخوانك الصالحين هنا؟ يقول لهم لا انا هتخلي هنا مع اخواني الصالحين. هم عاوزين كده، فهم قالوا لابراهيم كده احنا عاوزين نطلع معاه. فلما طلعوا ابراهيم حالف اقسم لا يكيدن اصنامه. بعد ما راح ما فيش البلد ما فيهاش اي مخلوق الا ابراهيم. ابراهيم خد الكاس وراح طالع على الاصنام ونزل فيها كاس. بعدين قعد يقول لهم ما تاكلوا، ما بتاكلوش ليه؟ قدامك الكحك وقدامك البنفور وقدامك الحلويات وقدامك البسكويت وقدامك، ما تاكلوا. مش راضي ياكل يكسروا، والثاني يكسروا، والثالث لما كسروا الكل فجعلهم جذابا الا كبيرا لهم. خلى اكبر الاصنام وراح معلق الفاس فيه. قال له خلاها معلقه هنا بقى ليه؟ لها وقت. فبعد ما رجعوا وجدوا الاصنام مكسره. وجدوا الاكل متبهدل كله. ايه اللي جرى؟ من الذي فعل هذا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم وقال له ابراهيم. ابراهيم حاكم البلد قال هاتوه، هاتوا ابراهيم الولد المتعب ده، هو الولد ده من الجماعات اياها، ايوه هو الولد ده من المتطرفين، الولد ده من المتعصبين، الولد ده احنا عارفين مش هيجيبها لبره، الولد ده شوف كده وشوف مين الكمان اللي تابعينه ومين اللي بيحبوه ومين اللي بيزوروه، وان كان الولد له دحن شوف مين اللي عمل دحن زيه، وخد بالك الولد ده وشوف قدر يضحك على واحده من البنات ولا واحده من الستات، ولبس الصنعي وبطلت تشرب الخمر وتعاقر الفواحش اللي كل البنات والنسوان بيعملوها، ان كان كده على طول هاتوا اسمه وعلى طول يتحط الملف، ولابد يتخرب بيته وما كانش عرض النهارده يبقى بطل. دايما حرب الباطل ضد الحق لا تهدأ. وكنت فكرت يوم من الايام ان الحرب دي هتهدأ تبقى غلطان، لان ابليس اعوان الشر دائما هو الاكثر، وان كان الخير هو المنتصر، لكن المنتصر لما يلقي رجال. والله سبحانه وتعالى قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. هذه عمليه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فهم قله، لكن القله دي كتب الله لها النصر إن صدقت الله تعالى. فقالوا هاتوا إبراهيم. يجيبوه إزاي؟ قال لا، ده إحنا مش عاوزين نجيبه في أي يوم، ده إحنا أنتوا تقبضوا عليه ولكن نحضره في يوم مسعود، نحضر كل أهل المدينة ومن حولها، والكل يحضر الجلسة دي، ونناقش مناقشة علنية، ونحاسبه ونحاسبه حتى إذا فعلنا به ما فعلنا لا يجد أحدا يعطف عليه أو يرحمه. ولا بد نحصل كل الأجهزة، كل أجهزة الإعلام تشتغل، كل الإشاعات تطلع، كل المخابرات تبتدي تلف وتقول إبراهيم إبراهيم ضد الأصنام، إبراهيم ضد الدولة، إبراهيم طلع قائل، إبراهيم متصل بدولة أجنبية، إبراهيم عمل على مؤامرة ضد نظام الدولة، إبراهيم عايز يخرب الدولة، إبراهيم ده إبراهيم طلع إنسان جاسوس، ده إبراهيم طلع بالكتابه على ثاني ساعد المخابرات إياها، أيامها بقى ما تعرفش الكلدانية ولا أي دلوقتي بيقول الأمريكية، ومرة أولى في السعودية أيامها كانوا بيقولوا إيه، دايما التهم ومتلفعة ومحطوطة في جعبة، طلع الثمة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الزحفي، يبقى مش النهاردة بقى. وبعدين قالوا فأتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون. الناس كلها بتشهد أهو، ما هو بيجيبوا في التلفزيون بيجيبوه، لكن بيجيبوا في التلفزيون بعد إيه؟ بعد ما اتضرب لغايه ما اتقطع كل جزء بجلده، وبعدين اعترف رغم الانفي لما راى انه مقتول، وفي نفس الوقت لما بيجيبه ملكوف لا يظهر فيه اثر الضرب ولا الالم، وفي منتهى وحتى في منتهى الاعياء، ويبتدي يسالوه انت اتصلت ولا ما اتصلتش؟ ما هو لو انا اتصلتش هو راجع الى جهنم تاني، مستعجلين هيعذبوه هيطلقوا عليه، فضروري يقول اتصلت. الاعترافات دي بتاعتك؟ ايوه بتاعتك. انت اللي وقعت عليه؟ ايوه وقعت عليه. اسمعوا يا اخوه الاعترافات، السؤال الاول كذا والاجابه كذا، اتصل بجهه اجنبيه، كان عنده اسلحه، ضربنا عنده منشورات، كان متفق هو مجموعه من البنات ومن النسوان ومن العيال علشان يعيدوا نظام حكم البلد، وعلشان الخمس عيال والخمس بنات دول يدمروا الجيش اللي تعداده 400,000، والبوليس اللي تعداده 200,000، والمخابرات اللي تعدادها 150,000، والمباحث اللي تعدادها 300,000، لان كل البلد مباحث تقريبا بالشكل. هيعملوا يقلبوا الخمسه دول، هيقلبوا النظام ده كله. ما معهمش لا دبابه ولا صاروخ. ايوه هو كده. احنا ما بنقولش يقدروا او لا يقدروا، لكن عنده نية انخلاف، وعنده نية التغيير، وعنده نية معاداة الحكم، وقد اعد لذلك، يبقى دي جناية كاملة، لانه فعل واصر واعد، ودي كلها اركان الجناية. جه ابراهيم قالوا اسمع يا ابراهيم، أنت فعلت هذا في آلهتنا يا إبراهيم؟ كل الناس قال لهم شكر الفاس على مين؟ أي على الصنم الأكبر. قال لهم فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوهم قول لهم مين اللي كسر، واسألوا الكبير قولوا له ليه عملت كده؟ مش عيب يا إله يا كبير تكسر الآلهة إخوانك؟ هذا يعتبر منتهى الاستهزاء به. ولذلك القرآن يقول فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. صور القضية إزاي تنعكس، ثم جابوه علشان يشهدوا الشعب على انه جانب. فلما قال اسالوا هذا واسالوا ابن قطرين من اللي كسرهم، حالتهم بقى الفكره. فكل واحد من الكبار قالوا هو له حق، ما احنا لما نسال ازاي دول لا بيتكلموا ولا بيرد ولا بيدي احضار اهي، واحنا بايدينا صنعناها وعارفين انها لا تضر ولا تنفع، والكبير اللي واقف ده ولا ينفع بمصلحه. وبعدين ثم نكسوا على رؤوسهم، نكس الانسان اللي منكوس على راسه يعني بيكون واقف على راسه، بيكون باسوا حالاته النفسيه والماديه، معلقه بخلي رجليه فوق وراسه تحت. وده تعبير قراني يراد به انهم في خزي يعتبر أسوأ شرك. وبعدين قالوا ما هو أصل إبراهيم، ما هو أنت تعلم أنهم لا يمسكون، هم صحيح آلهة لكن ما بيتكلموش. وتعرفوا منهم قالوا لكم نحن آلهة، هم ما بيتكلموش، قالوا لكم عبدوني، بنقول لك ما بيتكلموش، قالوا لكم اركعوني واسجدوني، بنقول لك ما بيتكلموش، قالوا لكم اخضعوني، بنقول لك ما بيتكلموش، قالوا لكم ان احنا نعتبر البديل عن الله، بنقول لك ما بيتكلموش. اذا كانوا ما بيتكلموش ولم يقولوا شيئا، فمن القائل اذن؟ قائل احنا العلم، وهل انتم اللي تعتبر انتم الالهة ام هم؟ لا هم الالهة. اذا الاله هو الذي يعطي الامر، انت اعطيت له امرا كن صنما فكان، ام هو اعطى امرا لك وقال لك كن ادميا فكنت؟ لا شكاها برضه.
ايه هذا انت وهذا الحيبة
كله من قلبه بعض، ايه هذا كفور، ايه هذا الحيبة يا عرعر، مين اللي انت اوامر؟ ده احنا اللي احنا اللي اعطينا الاوامر، قلنا الصنم ده يبقى طوله مترين، والصنم ده 3 متر، والصنم ده من ذهب، والصنم ده من فضة، ده صحيح احنا نديني الاوامر؟ ده الحكاية والله يا اخي، والله كل الباطل في الماضي والحاضر والمستقبل كله مضحك ومخزي لو نظرت اليه تجد مخزي. وكثير من الكبار جدا الذين يحمون الباطل لو ناقشه طفل صغير لأفحمه كما أفحم إبراهيم هذا الملأ كله، هذه الألوف المؤلفة. ليه؟ للباطل دائما والعياذ بالله انهزامية في ذلك، وللحق صولة في ذلك، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذلك. قالوا لا مش نفس النقاش فيه حيمشي، أمال إيه؟ لا لا نقاش إيه هو اللي ينفع معاه نقاش؟ قالوا كلما نقشناه أفحمنا، كلما جادلناه أقام الحجة علينا، إذا ما فيش حجة ما فيش نقاش. وما في احكام، بس احكام 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 مره واحده كده يعني بدون عداله في القضيه، عداله ايه؟ واحد بيخالف الرئيس بتاعه، واحد بيخالف ما عليه الناس من الضلال، واحد عاوز الحق اللي بيقول عليه، واحد جاي يقول انا رسول، تنقص ازاي؟ من منكم يقدر يقول انا رسول؟ لا 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 ما فيش، اتخلصوا من ابراهيم ترتاحوا من الغلبه كلها. ده انسان لو وقف امام الملايين لافهمهم. ودي قضيه والله يا اخي، هاتوا صبيا صغيرا حفظوه كتاب الله واوقفوه امام العالم كله والله ينتصر عليه. مش عايز احنا اي واحد منهم لو سال العالم كله وقال له كلمه واحده من الاله؟ هيقول له الله. الله من لمن الملك؟ هيقول لله. لمن الدنيا والاخره؟ يقول له لله. من الذي له حق التسريع لاسعاد عباده؟ يقول لك الله. يقول له اذا انت فرعت ورفضت شرع الله فمن الاله اذن؟ اذا انت الاله ونحن نذكر بك ونؤمن بالله وبتشريعه، ونذكر بك وبتشريعه. مسألة خاصة عايزة كلام كتير أبدا، عايزة في الشباب طفل يعني، لكن عايزة عقل مستني. وما نعمل إيه؟ قالوا مفيش فايدة، المنطق ما ينفع. ما نعمل إيه؟ حرقوه، ابنوا له بنيانا وألقوه في الجحيم. البنيان زي ايه؟ قال بنيان كبير قد المسجد ده مرتين، واجمعوا الحطب والاحصاب والاخشاب من قريب ومن بعيد امامكم شهر 2-3-4 شهور لجمع الاحصاب والاخشاب، وابراهيم يظل محبوسا عندنا حتى نرميه في النار. طب ما تقتلوه في السحر؟ قلت لا قتله كده لا. امال ايه؟ اصل احنا عاوزين كل الشعب يشترك في قتل ابراهيم. فلما نحرقه كل واحد هيجيب حطبه، كل واحد هيجيب خشبه، لدرجه ان المراه كان اذا مرض لها مريض قالت ان شفى الله مريضي جمعت حطبا لاحراق ابراهيم. ولما الولد يخف تطلع تجمع الحطب عشان توقف النذر بتاعه. ده اللي كان حاصل. ايوه يلا. فقعد يجمع الحطب اربع عشان كل الشعب يشترك في الجليل. بعد ما جمع الحطب اشعلوا النيران فيه وهو في المكان في الحظيره. النيران لما اشتعلت كانت تحرق الطيرة في الهواء وحرق. هم بنوا البنيان بعيد عن البلد، انخافوا على المدينة من ان تحرق. وبعد ما كل ده حصل فكر كيف يرمونه وسط النار. قالوا ان رجلا شريرا كان قد اخترع المنجنيق، وفي رواية ان ابليس قال لهم انا اعرف طريقة هي طريقة المنجنيق زي المقلاع، هي دي اللي ممكن ترمونه في النار بهذه الايه بهذا المنجنيق. قعدوا علشان يعملوا منجنيق، جابوا خرطوا الاخشاب واعدوها ووقفوا العمليه كويس، وجابوا الحبال وعملوا التعلم التجربه، وبعدين جابوا ابراهيم كتفوا ابراهيم وربطوه بالحبال، والناس كلها مستمعه. بعد ما ربطوه بالحبال والنسوان واقفه تتفرج علشان ابراهيم هيحترق النهارده. يا ابراهيم ده يا اخوانا مفيش انسان عنده رحمه، مفيش، خد بالك الشعب ده مفيش رجل رشيد. الدعايه بقى ممكن تغلب الحق، الدعايه لها تاثير جدا على الشعوب، والشعوب 90% منها افهم الموضوع ده كويس، 90% من الشعوب لا يحكم عقله ولكنه يؤخذ بالشائعات ويندفع حسب الموجة اللي استطاعت القوة انها تدفعها. تدفع بأي موجة كل الشعب يدرك. والحبيب بيقول الناس كإبل المئة لا تجد فيها راحلة، يعني كل 100 انسان لما تلقي واحد عاقل يحكم عقله. الكلام ده زمان، لكن في أزمنة كل 1000 واحد على ما تجد واحد له عقل يحكمه مع الأسف الشديد. فتجد من هنا حصل انشياق الناس وراء هذه الشائعات. ما حد بيفكر إبراهيم ماذا سنى؟ ماذا فعل يحرق في النار؟ والجناية دي ممكن غيره يعني يعذب بنفس الجناية، ما هو اللي حصل يحصل غيره. ولما نترك الحاكم يفعل هذا الفعل الشنيع في انسان بدون اي ذنب فعله الا انه كسر حجرين، طب ما احنا بص هو كسر 2 نعمل 4، كسر 100 حجر نعمل 200، ونمسك ابراهيم نكشفه ونحطه من الجن نطرده من البلد ولا احنا كده. لكن ما حصلش. جابوه راحوا مطلعين جابينه في هنا في الوقت ده، وراحوا رمينه لفوق عشان ينزل في وسط النار. في الوقت ده جاءت رواية تقول ان ملك المطر سأل ربه ان يغيث به ابراهيم، يعني ينزل المطر فيطفئ النار قبل ان يلقى فيها، وان ميكائيل طلب ان يغيثه، وان جبريل طلب من الله. حتى جاءت رواية ان جبريل وهو عندما جم يرقوه قال له ألك حادث؟ قال له اما اليك فلا. قال له طيب سل ربك. قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، حسبي الله ونعم الوكيل. وابراهيم كان قلبه مطمئن بشكل غريب جدا. يكتفوه وهو ساكت لا بكى ولا بان عليه الفزع. سبحان الله، يعني صحيح واتخذ الله ابراهيم خليلا. بعدين بعد ما رموه في النار طبعا النسوان واقفه بقى عماله تضغرب والاولاد عمالين يهيصوا. ما هو الشعوب في الغالب بتبقى ايه مدفوعه زي ما قلت لك بالقوه دي، عارفه ايه هي، عارفه ايه اللي بيحصل لها، ده يمكن اللي بيحصل ده هو هلاكها. وفعلا اقاموا الاطراف والليالي الملاح، ابراهيم مرمي في النار ما حد بيفكر فيه، ابراهيم النار على ما ينزل في النار. كان ربنا لما الملائكه قالوا ده يقول يا رب وكلني وده يقول يا رب وكلني، قال لهم ربهم معنى ما جاء كفيتكم، مش محدش محتاج له، يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. اللي قال لها من؟ الله. ابراهيم نزل في النار مش عارف فين النار، مفيش نار لانها برد، بردا وسلاما. يعني لو كان فردا بس كان الفرد اهلك، لكن لما قال سلام صارت النار مكان امن وامان وراحه لابراهيم. بعد ما نزل النار كانت الحبال اللي مربوط بها كلتها ازاي سبحان الله، وهو لم يشعر، كانت النار عماله ترعى فيها وربنا قال لها كوني بردا، يبقى ما فيش حراره بقى خلاص. وبعدين والحراره اللي عماله في العاق فوق في الجو دي استغرق الصيام، ابراهيم في وسط النار ولا يشعر به، بل ابراهيم وجد بعد كده الكتاب انتهى، وبعدين وجد عين ماء، وجد شجره فيها فاكهه في منتهى الجمال، وجد خضره من حوله، لدرجه ان وارد روايه ذكرها ابن كثير يقول ان ابراهيم يقول ليتني مكثت في هذا المكان اكثر مما مكثت، لقد كانت رحلة ما وجدت مثلها متعة أبدا. المتعة اللي كنت لان قاعد يعبد ربنا، والحكاية بقى كأنه جالس في روضة من رياض الجنة. كان يوم من 40 لـ50 يوم. بعد كده وارد ان لما ابراهيم وقع في النار وبعدين انكسر اللهب وبدأوا يرون ابراهيم، هم يرون ابراهيم حيا من بعد ويرون النار مشتعله، فابوه قال له ان ربك لطيف بك يا ابراهيم، نعم الرب ربك يا ابراهيم. طب ما تهاب ما لقد يرموننا كمان. امه قالت له بروايه قويه يا ابراهيم، ويظهر ان امه امنت برسالته، لأن القرآن بين إن هو تبرأ من أبيه ولم يقل إنه تبرأ من أمه. أمه حين رأت فتاة كلي بنفسها تنكي بنفسها في النار، فقالت يا إبراهيم سل ربك الذي نجاك أن يجعل النار بردا علي حتى ألقاك، سل ربك الذي نجاك أن يجعل النار بردا علي حتى ألقاك. فقال لها تعالي يا أمي، فدخلت في النار وقعدت تمشي بقى مئات الأمتار، دخلت والنار لا تشعر بها أمي حتى وصلت إليه فقبلت واحتضنت ثم ودعت ورجعت لم تصب بسوء على الأرض. بعد كده بعد ما انتهى الثلاث الايام والنار بردت، الناس كلهم منتظرين كل يوم يقولوا بكره يموت بكره يموت، ما مات في الاخر كل شيء برد. ابراهيم خد نفسه وكان مصاب، لا انتوا حسبوه ده احنا لو سبناه كل الشعب هيآمن بابراهيم. النمرود كان بلغ الموضوع قال له تعالى الولد ده اللي عمل العمليه دي الحاكم الفلاني ارسل لي الولد ده بقى. بقى مثلا اللي عملوه اللي كان عملوا فيه العملة دي مثلا يتصرف مثلا ان وزير الداخلية، لكن رئيس الجمهورية او الملك ما انت عمل حد قال هاتولي الولد. بعد ما طلع قال له من انت؟ قال له انا رسول الله وانا ابراهيم ابن ثالث او ابن ادم، ما احنا قلنا الاثنين ابن الثلاث ابن فلان ابن سام ابن نوح. قال له عليك رب غيري؟ قال نعم ربي الله الذي خلق الارض والسماء ولا اعبد احدا سواه. قال كيف ربك؟ قال يحيي ويميت. قال له بسيطه يا رجل انا كمان احيي ويميت. قال له متاكد من شغلاني؟ خد بالك بقى من المنطق الباطل في ايه منطق دور كله. قال له تعالى الرجلين دول كل واحد منهم عمل جنايه فيه واحد منهم دلوقتي اعفو عنه يبقى احيط، واحد منهم امر بقتله يبقى مات، وجابوا السياف وقالوا خلص على ولا راح مخلص عنه. البصر عندهم ولا حاجه. على فكره الكفر والفجور والفسوق ده عند الظلمه يخلي كل رقاب البشر لا قيمه لها، ما دام الريس موجود وما دام الحاجه موجوده. ده اللي كان موجود زمان، انا بتكلم على زمان البشر زمان قوي ايام سيدنا ابراهيم من زمان. فقال له سيدنا ابراهيم ادرك المغالطه التافهه دي، يا داء يا وحديث يا وحماسه، ده حد يقول الكلام ده؟ لكن هل هناك مجال للمناقشه العقليه؟ ولا ان ده انسان لا بينافس بعقله، ده بينافس بسلطتك، يبقى ده نقاش السلطه ولا نقاش العقل؟ خد بالك ده من الحسات دي. بعدين قال سيدنا ابراهيم قال له بسيط، يعني انت تقدر تدبر في الكون ده كما تشاء؟ قال له اه. قال الشمس بتطلع من الشرق ارجوك تطلعها بكره من الغرب، ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. فدكها بصر اللي حواليه برضه ونظر لهنا هنا وبعدين حط راسه في الارض وسكت. فبهت الذي كفر. طبعا الحاج قالت له لا يا مولانا هذا الكلام لا ان يقول ابراهيم، مين اللي يقول لك الكلام ده وانت راضي تسكت عليه؟ لا 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 المساله ما هي بالشكل ده. طبعا عشان يبرروا موقفهم الراجل بقى خد قدام سيدنا ابراهيم واضحون ولا لساتهم ما بنعيش عن نسوان. فهم حصلت العملية دي، ايه كانت النتيجة؟ قال له اسمع ابراهيم. قال له نعم. قال له من دلوقتي بقى يظهر ان المسألة وصلت الى طريق مسدود في المفاوضات. قال له ايوه هي مسدود من الاول مفيش امل. قال له يبقى من دلوقتي انت اجمع جيشك وانا اجمع جيشي. هو عارف ان ابراهيم حكى هذا ده ما حنقول حاجه. قال له ان شاء الله اجمع. انت هتجمع جيشك انت؟ قال له اليوم الفلاني. قال له اطمئن في هذا اليوم سترى جيشا لا عهد لك به. الملك اخ يبقى عنده جيش سري وانا مش عارف؟ لا لا ده عمليه خطيره جدا، يا ضروري نعمل حساب البلد دي، بس المسألة دي خطيرة والراجل ده مش معقول. فبدأ على طول يعمل حسابات واحتياطاته، وبدأ حرس الحدود، وبدأ بالخبر السوائل، وبدأ المخابرات والمباحث، وكله ما هو بيشتغل لحساب الملك ده. وجاب وفي اليوم ده جاب حوالي 500,000 نتيجة. ومرة واحدة انتظر إبراهيم يعمل إيه؟ ابراهيم كل اللي دعا الله وهو يعلم من ربه ان الله نصره، فملئت السماء من السماء الى الارض ملئت بالبعوض. فراى الناس البعوض هذا اول مره يعني شوفوها ان البعوض بالشكل ده، وهجم البعوض عليه فاكل لحومه ودخل في علومه وفي اذانه وفي أقبالهم وأدبارهم حتى جعلهم أصيدا خامدا. ما عدا النمرود دخل الناموسة دخلت في أنفه وصلت إلى المخ وعاش الجو. طلعوها مش حصلت، طلعوا دي مش حصلت. يقال إنه مكث بهذه البعوضة أكثر من 30 أو 40 سنة، وكانوا يأتون بالأشياء بالعصي أو بالأحذية بالنعال ويضربون بها رأسا حتى تهدأ البعوضة، والبعوضة لما يضربوا ضرب مضبوط بعدين ترجع مطلع تنيجي الضرب ثاني بقى يتمنى الموت ولا موت. وهزمهم الله شر هزيمة ونصر إبراهيم الخليل ولم يكن سواه، وزوجه ومعه زوجه سارة ومعه ابن أخيه لوط. بعدها إبراهيم قال لهم إني ذاهب إلى ربي فاهدين، أنا مهاجر الى ارض الشام ورجع ثاني راح على ارض فلسطين ومنها سيذهب الى مصر.